أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دلالة صحيحة زرارة على الاستصحاب، عرفتم بأن دلالتها واضحة، وتطبيق الإمام صلوات الله عليه على الشك في الركعات أيضا صحيح ولا إشكال فيه. ومن أجل وضوح دلالة الرواية وصحتها تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية، ووهن الإيرادات التي ذكرناها على الاستدلال، لم يذكر السيد الوالد في المقام إلا إيراد الشيخ الأنصاري الذي تقدم في الإيراد الأول وذكرنا ما الجواب عنه. أما البقية الإشكالات فليس لها شيء يدل عليه. الكلام يقع في أنه لو قطعنا النظر عن هذه الروايات وتطبيق الإمام للاستصحاب في الشك في الركعات، ولا سيما الركعتين الثلاث والأربع، هل هناك أصل يعتمد أصل استصحاب عدم الزيادة؟ هل يمكن الاعتماد عليه ونقول بوجوب اتيان ركعة أخرى، أو لا يمكن الاعتماد على هذا الآخر؟ لا إشكال في أنه الشك بين الثلاث والأربع لا بد من اتيان ركعة مفصولة، هذا انتهى الأمر، الصحيحة تدل على الاستصحاب ولا إشكال فيه. أما مع قطع النظر عن هذه الرواية وتطبيق الإمام في هذه الرواية، لو قطعنا النظر عن كلا الأمرين، هل أصل الاستصحاب وهو استصحاب عدم الزيادة يمكن الاعتماد عليه ونقول بوجوب الركعة الأخرى؟ الكلام في هذا يقع من ناحيتين. الناحية الأولى أنه هناك أصل وهو إصالة عدم اتيان الركعة الرابعة، فنعتمد عليه على هذا الأصل ويجب علينا اتيان ركعة أخرى. الأصل الثاني، الناحية الثانية، أنه مع قطع النظر عن هذا الأصل أيضا لا نعتمد على هذا الأصل، بل لأجل أمر آخر يجب علينا اتيان الركعة الأخرى، فلا استصحاب ولا رواية، بل هناك دليل آخر على وجوب اتيان ركعة أخرى. الناحية الثانية أنه نعتمد على هذا الأصل، أي إصالة عدم اتيان الركعة الرابعة، فيجب علينا اتيان ركعة أخرى، نعتمد على هذا الأصل في وجوب الاتيان بالركعة الأخرى. هنا مبحثان، الناحية الأولى مع قطع النظر عن الأصل، هل هناك دليل يدل على وجوب الاتيان بالركعة الرابعة؟ الناحية الثانية، نعتمد على هذا الأصل وهو إصالة عدم الاتيان بالركعة الرابعة، لأجل من؟ لأجل الالتزام باتيان ركعة أخرى ووجوب الاتيان بها. هاتان من ناحيتان. أما الناحية الأولى فقالوا بأن المكلف إنما يتيقن باتيان ثلاث ركعات ويشك في اتيان ركعة أخرى، يجب عليه أن يأتي بالركعة الأخرى. حينئذ اشتغال الذمة بالأربع يقتضي أن يأتي بركعة أخرى لقاعدة الاشتغال اليقينية، اشتغال اليقينية العقلية، فيجب عليه اتيان ركعة أخرى. ثلاث متيقنات، شك في ركعة رابعة، وقد اشتغلت ذمته بأربع ركعات، فيجب عليه بمقتضى هذه القاعدة اتيان ركعة أخرى، لا حاجة إلى أصالة عدم الاتيان وغير ذلك ولا الصحيحة. لكن الخلل في المقام أنه يحتمل أن يكون هذه الزيادة هي مانعة، الخلل في مانعية هذه الزيادة، احتمال أنه قد صلى الرابعة ويأتي بركعة أخرى فتكون مانعة هذه، فالخلل يأتي من ناحية مانعية هذه الزيادة بنحو الشبهة المصداقية. فحينئذ إذا كان هناك خلل لا بد أن نرفع هذا الخلل، وإلا هذا الخلل مضر. إذا احتمل أن تكون زيادة فتكون هذه مانعة من صحة الصلاة.
أجيب عن هذا الخلل بوجهين. الوجه الأول إصالة عدم المانعية معارضة بإصالة عدم الجزئية. هنا عندنا أصلا إصالة عدم المانعية تقول نعتمد على إصالة عدم المانعية، فننفي هذا الاحتمال، احتمال أن تكون زيادة مبطلة ومانع من صحة الصلاة إصالة عدم المانعية، لكن هذا الأصل معارض مع إصالة عدم الجزئية، أن هذه الزيادة ربما تكون لا تكون زائدة مانع، وربما نشق في جزئيتها، فإصالة عدم الجزئية جارية، وهما أصلان يتعارضان عند يتساقطان عند التعارض، لا ترجيح في البين على لأحدهما على الآخر، فيتعارضان ويتساقطان، فيجب عليه الاحتياط بالإعادة. وليس هنا دوى من دوران الأمر بين المحذورين حتى يجب التخيير لأحدهما، لأن المانعية والجزئية ضمنيان لا استقلاليان، الحرمة والوجوب في المقام ليستا استقلاليتان حتى يكون الدوران بينهما دوران من المحذورين، فحينئذ الحكم في الدوران بين المحذورين هو التخيير بحكم العقل، لكن في المقام ليس الأمر من هذا القبيل، فهو ليس من الدوران بين المحذورين أي الوجوب والحرمة، حرمة المانعية ووجوب الزيادة الجزئية، لكن لأنهما ليستا استقلاليتين بل هما ضمنيان ولا تجري هذه القاعدة فيه، فحينئذ هذان الأصلان يتساقطان بعد التعارض بينهما، فحينئذ يجب الاحتياط بالإعادة. هذا هو الجواب عن هذا. أشكل على هذا بوجهين، أجيب عن هذا بوجهين. الوجه الأول أن هذا الأصل لا يجري إصالته عدم الجزئية لا يجري في الشك في الجزئية حينئذ، لأن الشك في الجزئية إنما شك في الامتثال لا في أصل التكليف. إذا كان شك في أصل التكليف فنرجع إلى إصالة عدم الجزئية لنفي أصل التكليف، أما المقام وغير المقام الشك في الجزئية إنما هو شك في الامتثال ولا مجرى لإصالة عدم الجزئية حينئذ. هذا ما ذكره بعضهم، وقد تقدم الكلام في بحث البراءة هناك، إلا أنه هذا الإشكال ليس بوجيه، باعتبار أن الشك في المانعية الشك في الجزئية أيضا في الجزئية يرجع إلى الشك في أصل التكليف يرجع أيضا، لأن الشك ولأن الأمر المتعلق بالكل ينحل إلى عدد الأجزاء والشرائط. تقدم سابقا أنه ليس لكل جزء أمر متعلق به، إذ الأمر متعلق بالكل والكل ينحل إلى هذه الأجزاء والشرائط حينئذ، فالشك في الجزئية يرجع إلى الشك في أصل التكليف حينئذ، صحيح هذا يرجع، إلا إذا قلنا أنه في المقام في خصوص الشك بالركعات بحسب ما يستفاد من الأخبار الواردة فيه أن الشك في الجزئية لا يرجع إلى الشك في أصل التكليف، وإنما يرجع إلى الشك في الامتثال، حينئذ إصالة عدم الجزئية لا يجري، ليس شك في أصل التكليف. هذا هو الجواب. فالجواب ما تقدم في بحث البراءة من أن البراءة كما تجري في أصل التكليف تجري في جزئيات التكليف والشرائط المشكوكة، فلو شك في شرط يتجري فيه البراءة، لو شك في جزء تجري البراءة فيها، وقالوا بأن الشك في الجزء أيضا شك في التكليف، إذ التكليف بالمجموع والكل ينحل بعدد الأجزاء والشرائط فيرجع إلى الشك في أصل التكليف. هذا هو الذي ذكروه، فحينئذ هذا الإشكال غير صحيح. الإشكال الثاني أو الإيراد الثاني، قالوا بأن إصالته عدم المانعية هنا علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي بين المانعية والجزئية، فإصالة عدم المانع معارض بإصالة عدم الجزئية، وقد عرفتم الإشكال والجواب عنه. إلا أن هنا علم إجمالي آخر، وهو إصالة عدم المانعية معارض بإصالة مانعية التشهد والتسليم. إذا التشهد والتسليم في غير محله ما موجب لبطلان الصلاة، فلو أتى هذا المكلف بالتشهد بالتسليم وشك قبل الإتيان بهما يشك في أن هذا التشهد والتسليم مانع أو ليس بمانع، شك بالنسبة إليه، فحينئذ هذا الأصل إصالة عدم مانعية هذا الجزء الركعة معارض بهذا الأصل أيضا، تشهد وتسليم في غير محلهما موجب لبطلان الصلاة، فيتعارضان الأصلان أيضا ويتساقطان، فنرجع إلى وجوب الاحتياط أيضا بالإعادة، فيجب إعادة هذه الصلاة التي أتى وأضاف إليها ركعة أخرى. إلا أنه ذكر بعض الأصوليين بأن هذا لا جواب له، هذا الإشكال لا جواب له، ولكن يمكن الجواب عنه بأن التشهد والتسليم إنما يضران الصلاة إذا أتى المكلف بهما عن عمد وعلم، فمن علم بأن التشهد والتسليم في غير محلهما وأتى بهما عمدا أوجب بطلان الصلاة، زيادة هذه، ولكن في حالة الجهل وعدم العمد لا يدل على بطلان، ما عندنا دليل على بطلان التشهد والتسليم حينئذ، بل المستفاد من روايات المقام أي أخبار الركعة الاحتياطية مستفاد منها بأن التشهد والتسليم إذا حصل من غير علم من غير عمد لا يجب بطلان الصلاة، فما ذكرتم من أن هنا قبل إتيان هذه الصلاة قبل إتيان الركعة إنما يشك قبل إتيان التشهد والتسليم يشك بأنهما مانعان حينئذ، هذا هم أيضا غير صحيح، إذ أنه يأتي بالتشهد والتسليم من غير علم ومن غير عمد، فلو كان عالما بأن هذه الركعة ثالثة لم يأتي بهذا التشهد والتسليم، فهو جاهل بكونه هذه الركعة ثالثة أتى بها ثم بعد ذلك تبين أنها ركعة الرابعة وهي ثالثة، لا يضر مثل هذا التشهد. فما ذكره بعضهم من أن هذا الإشكال لا جواب له بناء على أن التشهد والتسليم مطلقا موجب لبطلان الصلاة، صدرا عن علم وعمد أو غير علم وعمد. وأما إذا قلنا كما هو ثابت في محله في الفقه بأن التشهد والتسليم في غير محلهما إنما يضران إذا كان عن علم وعمد، وأخبار الاحتياط في المقام أي الركعة الاحتياطية تدل على ذلك، هذا هو الوجه الأول والإشكال عليه. الوجه الثاني قالوا بأنه هنا يمكن رجوع إلى شيء آخر وهو لتصحيح الصلاة، قالوا بأن هذه الزيادة التي يأتي بها الركعة الزائدة التي يأتي بها يشك في أن هذه الزيادة المبطلة للصلاة أو لا بعد الصلاة، إصالة عدم الزيادة جارية فيمكن تصحيح الصلاة بهذا، فلو شك المكلف بين الثلاث والأربع وأتى بركعة وأضاف ركعة أخرى إلى هذه الثلاثة ثم شك بعد الصلاة بأن هذه الركعة هل هي زيادة مبطلة، إصالة عدم الزيادة جارية في المقام، وهذا الأصل غير إصالة عدم الإتيان بالركعة الرابعة، إذا كمثبت وهذا غير صحيح، هذا صحيح، إصالة عدم الزيادة يشك في أن هذه الركعة التي أتى بها بعد الصلاة موجبة لبطلان الصلاة لكونها زيادة في الصلاة، إصالة عدم الزيادة جارية، وهذا أصل صحيح يمكن الاعتماد عليه. إن قيل بأنه يمكن أن نقول بأن الذي يوجب البطلان ليس عنوان الزيادة حتى ترفع هذا العنوان بإصالة عدم الزيادة، بل الذي يوجب البطلان هو عدم الأمر بالركعة الرابعة. ما عندنا أمر لأن تأتي بركعة رابعة، فمن هذه الناحية تبطل الصلاة. لو كان بطلان الصلاة هو عنوان الزيادة فيمكن أن نرفع عنوان الزيادة في هذه الركعة بإصالة عدم الزيادة، ولكن لو قلنا بأن المبطل للصلاة عدم الأمر بالركعة الرابعة وهذا لا يمكن رفعه بإصالة عدم الزيادة، فهنا أوجب أتى بركعة لم يؤمر بها في الصلاة فيوجب البطلان. لكن الجواب عن هذا بأنه في الفقه إنما هو عنوان الزيادة لا عنوان عدم الأمر بالركعة الموجود في الفقه، والثابت فيه من أتى بزيادة في الصلاة موجب لبطلان الصلاة، فالموجود في الفقه هو عنوان الزيادة لا عنوان الأمر بالركعة هذا صحيح من هذه الناحية. ممكن القول فحينئذ لو قطعنا الأمر النظر عن الرواية وتطبيق الإمام في الرواية يمكن تصحيح الصلاة بهذه الطريقة، وهو أن المكلف يرجع إلى من؟ يرجع إلى أن هذه أتى بركعة اشتغلت ذمته بأربعة وأتى بثلاث ولكنما يضيف إليها، فتكون هذه عدم الزيادة متيقنة من هذه الناحية، إلا أننا نشك من حيث الخلل الذي يحصل من أن هذه ربما تكون في الواقع مانع للصلاة الزيادة وتمنع من صحة الصلاة، وقلنا بأنه يمكن رفع هذا الإشكال بالوجه الأخير، والوجه الأول يمكن تصحيحه ولكن الوجه الأخير أصح من الوجه الأول، وهو أن يأتي بالصلاة ثلاثا ثم يضيف إليها ركعة رابعة ثم يشك بعد الصلاة بأن هذه الركعة هي زائدة أو لا إصالة عدم الزيادة تجري، فتصح الصلاة من هذه الناحية. فالإشكال لم يرد على هذا الأصل، وما قيل من الإشكال من أنه العنوان عنوان الزيادة ليس هو مأخوذ في هذه الصلاة، بل عدم الأمر بالركعة، وقد عرفتم أن هذا مخالف لمبنى الفقهاء وما ذكر في الفقه من أن عنوان الزيادة موجب للبطلان لا أن الأمر بالركعة. هذا هو الناحية الأولى، فنرجع إلى قاعدة الاشتغال لتصحيح الصلاة، ولكن لا حاجة لنا مع وجود رواية في البين وتطبيق الإمام، لا حاجة هذه الزيادة بحثا علميا، ولو كنا نحن وعدم هذه الرواية ونغض النظر عن هذه الرواية وتطبيق الإمام يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة الاشتغال أن هذا الشخص قد أتى بثلاث متيقنة ويشك في رابعة فيأتي بها بمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني، فحينئذ هذه قاعدة عقلية ولا إشكال فيه من هذه الناحية. الناحية الثانية قلنا بأنه من ناحيتين، الناحية الثانية نعتمد على إصالة عدم الإتيان بالركعة الرابعة لأجل أن نأتي ونلتزم بالركعة الرابعة. إحنا نأتي الركعة الرابعة لمقتضى قاعدة الاشتغال هذا شيء، ونأتي بالركعة الرابعة لأجل الالتزام بها وإيجابها علينا. لأجل من؟ لأجل استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. فالأمر الذي تعلق بالمجموع تعلق بهذه الركعة الرابعة حينئذ. الناحية الثانية من هذه الجهة كلامنا في أن نعتمد في إصالة عدم على إصالة عدم الإتيان بالركعة الرابعة لأجل الالتزام بإتيان الركعة الرابعة وإيجابها على المكلف، فهل هذا الاعتماد والأصل يوجب ذلك أو لا؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.